لتضليل الرأي العام العربي والإسلامي ومحاولة اتباع الاستراتيجي فيما عرف به مفاوضات متعددة الدولات سواء في سلطنة عمان أو في إيطاليا أو في غيرها من العواصم، حتى وصلنا إلى 13 من يوليو حزيران والقيام بهذا العدوان الموقع في ظل هذه السياقات. العدوان كان كبيرا ويجب أن يكون، لأنه بالفعل استهدف قادة الصف الأول من المؤسسة العسكرية في إيران والحرس الثوري وغيرهم من رموز بما فيهم مستشار قائد أعلى للثورة شمخاني وغيرهم من قيادات، بجانب أهم ورقة أوراق قوة البرنامج النووي الإيراني وهم العلماء الإيرانيين. فسقط العديد العشرات من القادة والشخصيات جراء هذا العمل وهذا العدوان. الرد الإيراني من وجهة نظري حتى الآن ليس متناسبا مع تعرضة له إيران، لأن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا وعمليات التدمير والتخريب في الكثير من القطاعات وعبر مختلف المحافظات الإيرانية ما زال واسعا. الرد قد يكون، رغم أن الرد العدوان كان كبيرا، أعتقد وللأسف أن أقول ذلك، أن الرد الإيراني جاء في إطار ما تسميه أو ما تسمى به قواعد الشباب. وهذا يحتاج إلى، لأنه في مثل هذه الحالات الرد يجب أن يكون بنفس الحزم والرضع والجذب بما يتناسب مع حجم العدوان الذي تعرضت له الأراضي الإيرانية وبنيتها التحتية ومشروعاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو فيما يتعلق حتى بقطاع الطاقة بشكل أساسي. هذا يعني ما يمكن قوله في إطار الإجابة على هذا السؤال.
طيب الآن طبعا هناك أخبار عن بعض الاعتداءات في داخل العاصمة طهران في مناطق مختلفة، طبعا مناطق سكنية، وهذا ما يبدو ربما يكون توجه جديد للاحتلال. طبعا هناك حديث عن مشاركة العملاء في تنفيذ هذه الاعتداءات، وليس بالضرورة أن يكون قصفا وإنما في سياق مثلا الطائرات المسيرة أو التفخيخ واستخدام القنابل ونقلها بشكل بشري ويدوي وتفجيرها. طيب يعني هذا، لنتحدث أكثر عن طبيعة الرد الإيراني، يعني برأيكم هل كانت رسالة ردع أم أنها مقدمة جديدة لمرحلة جديدة من الاشتباك؟
هو لو تأذن لي قبل الحديث عن الوضع، ما يجب التأكيد عليه وتوضيحه الآن، عندما حضرتك ذكرت جزئية العملاء. في عام 2002 تقريبا أو 2003 نشرت كتابا حول السياسة الأمريكية تجاه أزمة البرنامج النووي الإيراني في عام 2003. وقلت، وكان من بين النتائج شديدة الأهمية التي وقفت عليها في هذا الكتاب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم في مواجهة إيران أحد أهم الأدوات الخطيرة التي استخدمتها في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وهي فكرة التفكيك من الداخل. والتفكيك من الداخل تقوم على تجنيد العشرات بل المئات بل الآلاف من العملاء ومن المرتزقة الذين يمكن أن يكونوا أدوات يتم الاعتماد عليها في إدارة المواجهة وفي إدارة الصراع عندما يتم تسد الحاجة إليه. ولكن مثل هذا الأمر لا يجب أن يكون خفيا، وأعتقد أنه ليس خفيا عن القادة وعن المسؤولين في إيران، ولكن حجم الاختراق الذي كشف عنه العدوان الإسرائيلي الأخير اختراق كبير ولا يليق بحجم المنظومة الأمنية والسيبرانية التي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها إيران في هذا الإطار. لذلك كتبت منذ بعد العملية مباشرة أن هذا الاختراق يتطلب الكثير من الضغط والكثير من المراجعة والكثير من التقييم حتى لا تتكرر مثل هذه الاختراقات بهذا الحجم، وخاصة أن النظام في إيران يعلم يقينا أن إسرائيل ومن خلفها لم يتوقفوا يوما، لم ولن يتوقفوا عن استهداف إيران ونظامها وإسقاط لن يكون كما كان قبله، في ظل أيضا حجم الرد الإيراني غير المسبوق في مواجهة الكيان الصهيوني في هذه المرحلة.
نعم.
وبالتالي أنا أتعاطى مع هذا الرد أنه يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة إذا تم التوسع فيه بشكل كبير بما يتناسب مع حجم العدوان الذي تعرضت له إيران من ناحية.
نعم.
وإذا أيضا استمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي توصيل رسالة جازمة وحاسمة للكيان الصهيوني أنه في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات في أي وقت من الأوقات، فإن المرحلة القادمة أو المواجهة القادمة في إطار صراع مستمر ستكون هي القاضية على بقاء ووجود هذا الكيان في هذه المنطقة. لذلك من وجهة نظري أرى أن الاستمرار في التصعيد والاستمرار في المواجهة طالما أنها في إطار دولة في مواجهة دولة مع عدم دخول الولايات المتحدة حتى الآن بشكل مباشر،
نعم،
والحرص على عدم استهداف القواعد العسكرية أو المصالح الأمريكية بشكل مباشر وتشديد الضربات والهجمات على الأراضي المحتلة في فلسطين، فإن ذلك يمكن أن يحقق هذا الهدف في هذه المرحلة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور عصام أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
باغتت إيران إسرائيل بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق. مئات الصواريخ الإيرانية تشعل سماء تل أبيب. الصواريخ الإيرانية تخترق القبة الحديدية. الصواريخ تتساقط كالشهب من السماء، ومقر الموساد العبري يخرج عن الخدمة وتلتهمه النيران. الصواريخ الإيرانية تدمر المطارات العبرية. مطارات F-35 العبرية تشتعل، ورئيس الأركان الإسرائيلي يعلن عدد مقاتلات F-15 التي احترقت. دول عربية تستنفر مضاداتها الجوية وتعترض الصواريخ الإيرانية. القوات اليمنية تشارك بالهجوم وتعلن أهدافها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في فلسطين المحتلة.
الله أكبر! الحرب الأمريكية! الحرب الإسرائيل!
هيئة الأركان الإيرانية قد أعلنت في بيان لها أنه في حالة التدخل المباشر للدول الداعمة لإسرائيل في أي هجوم على إيران فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستواجه ردا قويا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تغطيتنا المباشرة لتطورات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني على هذه الاعتداءات وهذا العدوان الغاشم. والساعة الآن 11:01 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبل العودة إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية من إسطنبول معنا عبر الهاتف، أذكركم بأرقام هواتفنا للبث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بهذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم 00989993742431، ويمكنكم متابعة المزيد على موقعنا arabicradio.ir. نعود إلى ضيفنا الدكتور عصام من إسطنبول. دكتور عصام، يعني إلى أي مدى يمكن القول بأن إيران راعت في ردها أو التزمت في ردها حتى الآن بالمعادلات الإقليمية والحسابات الدولية، يعني لما يمكن أن يكون مثلا تفادي تصعيد شامل في الأمر؟
هذا واضح، يعني الحرص كما ذكرت في الجزء السابق أن هناك نوع من أنواع الالتزام بضوابط المواجهة أو قواعد الاشتباك كما يعرف، كما هو متعرف عليه في هذه المواجهات، بأنه في أكثر من مناسبة صدرت بعض التصريحات اختار لفرنسا في العمليات واختار للولايات المتحدة، وأنك أيضا اختار أمام تصريحات مباشرة وبيانات مباشرة أمام مجلس الأمن في جلسته التي عقدت لمناقشة هذا الأمر، وهناك كذلك اختار وتنسيق لبعض أو تنسيق مع بعض الأطراف الإقليمية من دول الجوار الإيراني ومن سواء الدول العربية أو كل من باكستان وتركيا وغيرها. وبالتالي مثل هذه التحركات في هذا التوقيت هي نوع من أنواع التأكيد على أن المواجهة جاءت تأتي ردًا على العدوان الذي تعرضت له إيران. إيران لم تكن في هذه المواجهة هي المبادر بالعدوان، بل على العكس هي التي تعرضت للعدوان على عبر العديد من المستويات، واستهدفت بنيتها التحتية في أكثر من محافظة من المحافظات، وأن ما قامت به جاء بعد مرور تقريبًا حوالي 14 ساعة مما تعرضت له من عدوان. ولذلك لم تكن هي المبادرة، لذلك ما تقوم به في إطار فعل ورد فعل دون أن تتحدث على أنها ستستهدف أي دولة من دول الجوار بأي شكل من الأشكال، إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر عبر سواء عبر قواعدها العسكرية المتواجدة في المنطقة أو عبر أساطيلها البحرية سواء في البحر المتوسط أو في الخليج. لذلك الحديث الآن على فكرة قواعد الاشتباك مهم والتأكيد عليه مهم، واستمرار التواصل والتنسيق مع حكام وقادة المنطقة مهم، وعلى أن تتجاوز إيران في هذه الحالة فكرة حجم طبيعة التحالف الاستراتيجي بين هذه الدول من ناحية والولايات المتحدة من ناحية ثانية، لأنه في الأخير أمن هذه المنطقة يجب أن يكون من أمن من مسؤولية دولها، والولايات المتحدة ما وجدت في هذه المنطقة إلا لتقسيم المنطقة وتفكيك تحالفاتها التاريخية.
نعم.
وكما أقول دائما أن هذه المنطقة تتحرك على الثلاثية في غاية الأهمية، هي المسؤولة عن حماية الأمن والاستقرار فيها.
نعم.
وهم العرب والفرس والترك باعتبارهم باعتبار تاريخ المنطقة يتمحور حول هذه الثلاثية. لذلك فكرة الأركان الثلاثة أو المثلث الذي تقوم عليه هذه المنطقة يجب أن يكون هناك حرص، رغم المواجهات الراهنة ورغم الحرب الشرسة الدائرة الآن، يجب أن يكون هناك حرص على عدم اتساع دائرة النطاق بما يؤثر في مواقف الشعبية للدول العربية وفي مواقف هذه الدول، رغم ما نعلمه عن مواقف بعض الحكام فيما يتعلق بإسرائيل والتطبيع معها وفيما يتعلق بالولايات المتحدة والشراكة معها.
طيب دكتور عصام، فيما يتعلق بالموقف الدولي كيف تابعته؟ طبعا هناك اليوم يعني على ما يبدو، وأعتقد هذه هي يعني قضية سنة أصبحت، أنه هناك من هو مع الكيان الصهيوني مهما فعل، وهي الجبهة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إضافة إلى يعني بعض الدول المطبعة للأسف أيضا ربما يمكن أن تنخرط في هذا القطار، وهناك الجبهة تقف مع الحق في الجانب الصحيح من التاريخ ومن الأمر، وهي تساند القضية الفلسطينية الأساسية التي تؤخذ ربما الجمهورية الإسلامية اليوم بجريرة دعمها لها، وتدعم اليوم الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذا العدوان وتقف إلى جانبها وبصفها. اليوم أيضا في آخر الأخبار كان هناك قرار من البرلمان الباكستاني بالدعم والتضامن مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذا العدوان، ويعني هذا كان موقف رائع من باكستان. كيف تابعت الموقف من الأمر من هذا الجانب؟
ما نردت عليه مهم، لأنه في الأخير وضوح وضع النقاط فوق الحروب فيما يتعلق بفرائض التحالفات مهم لكل من يحاول أن يشكك في وقت من الأوقات أن إسرائيل يمكن أن يتخلى عنها حلفاؤها، وهم الجبهة الغربية. الجبهة الغربية ممثلة في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، هذه الأطراف لم تتخلى عن الكيان الصهيوني. تسيطر على أمنها القومي بالدين. لذلك كانت مواقف هذه الدول واضحة وصريحة. الأمر الآخر أن هو الأمم المتحدة، والأمم المتحدة عاجزة ولن تستطيع ولن تمتلك القدرة على اتخاذ قرار طالما ظل هناك ما يسمى بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وطالما أن هذه الولايات المتحدة تتحكم منعا ومنحا في الكثير من الأطراف باستخدام سياسة العصا والجزرة في مواجهة الكثير من الأطراف داخل المنظومة الدولية. الأمر الموقف الآخر المهم هو موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وله من وجهة نظر لا يقل سوءا عن موقف، لأنها في الأخير جزء من منظومة الأمم المتحدة وموقفها في هذه المرحلة وتقريرها، رغم أنها لا تتعاطى لأي حل من الأحوال مع البرنامج النووي الصهيوني وهو عسكري بامتياز، وهناك عشرات المؤشرات التي تؤثر على عسكرته، لكنها كان واضح موقفها أيضا شديد السلبية وشديد السوء في التعاطي مع هذه المرحلة. الموقف الآخر وتحديدا الموقف الباكستاني يجب البناء عليه، لأنه هناك توترات حدودية في بعض الأحيان، وهناك أزمات حدودية في بعض الأحيان، وهناك مواقف تسعى بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى تأييدها بين كل من باكستان وإيران. ولكن في هذه الحالة ومع تداعيات هذه الأزمة وتطوراتها وتطورات الموقف الباكستاني، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون مرحلة انتقال حاسمة في تعزيز الشراكة الإيرانية الباكستانية، باعتبار إدراك الطرفين أن عدوهما واحد وأن من يستهدفهما واحد، ومن يسعى للقضاء على قدراتهم النووية وقدراتهم البشرية والاقتصادية واحد. لذلك إعادة النظر في طبيعة العلاقات وطبيعة الشراكة مع باكستان يجب أن تكون على سلم الأولويات في المرحلة القادمة بعد هذه المرحلة. الأمر الآخر هو العمل على كيفية تعزيز الشراكة مع إذا كان هناك اتفاق تعاون استراتيجي تم التوقيع عليه بين كل من إيران والصين وكل من إيران وروسيا، فيجب أيضا بيان طبيعة انعكاسات مثل هذه اتفاقيات الشراكة على المجهود المشترك وعلى أيضا حضور الدور الإيراني في مثل هذه المواجهة.
طيب ما توقعكم؟ هل يفتح هذا العدوان الباب لتوسيع المواجهة على أكثر من جبهة؟
نعم وارد، لأن إسرائيل تسعى إلى ذلك منذ اليوم الأول وليس منذ 13 يونيو، ولكنها تسعى إلى ذلك منذ سنوات وتحاول أن تجر الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا إلى هذا المستوقع. الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والوجود العسكري الفرنسي عبر قواعدها أيضا في المنطقة والوجود العسكري البريطاني عبر عدد من القواعد البريطانية في المنطقة يمكن أن يحفز أو يدعم أو يجد بإسرائيل إذا وجدت أن الضربة كانت قوية بما لا تتحمله أن تورط هذه الأطراف، وليس هناك ما يمنع لأي حال من الأحوال أن تقطع إسرائيل نفسها وراء استهداف عدد من المصالح الاستراتيجية لهذه الدول حتى تورطها في مثل هذه المواجهة، وهو ما يجب الوعي به، لأن كل السيناريوهات في أوقات الأزمات واردة ويجب التحسب لها والاستعداد لها بشكل كامل الجهاز.
شكرا جزيلا لك دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية من إسطنبول.
شكرا جزيلا.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. بيان لحرس الثورة أوضح أن العملية تمت بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ في الموجة الجديدة من عملية الوعد الصادق الثالثة. من جانبه شدد مقر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي اللواء علي شادماني على مواصلة عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد كيان الاحتلال بصورة أشد وأوسع حتى يندم العدو بشكل كامل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حيازة طهران وثائق تثبت دعم القواعد الأمريكية لعدوان الاحتلال على إيران. وشدد عراقشي على أن رد طهران على العدوان حق يكفله القانون الدولي في الدفاع عن النفس وأنها ستواصل ردودها، مبينا في الوقت ذاته أن إيران لا تريد توسيع الحرب. واعتبر عراقشي المنشآت النووية خطا أحمر للبلاد واستهدافها انتهاك خطير، داعيا المجتمع الدولي إلى استنكار اعتداءات الكيان على هذه المنشآت. وذكر عراقشي أن إيران استهدفت مواقع عسكرية، لكن تمادي الكيان بالاعتداء على المباني المدنية جعلها توجه ضربات إلى مصفات النفط في حيفا. هذا وأثار عدوان الاحتلال على إيران موجة واسعة من ردود الفعل الدولية تراوحت ما بين إدانات واضحة لدول عربية وإسلامية ودعوات أوروبية للتهدئة.
الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثار موجة واسعة من ردود الأفعال السياسية الدولية تراوحت بين الإدانة والدعوة للتهدئة والتأكيد على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي. وقد أثار الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيرانية مدنية ونووية موجة من الغضب الرسمي في طهران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الهجمات جاءت بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة كانت مقررة مع الولايات المتحدة في مسقط، وهو ما اعتبره محاولة متعمدة لعرقلة العملية الدبلوماسية.
إن هذه الهجمات جاءت في وقت كانت إيران تخوض فيه مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، حيث كان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات اليوم في مسقط.
دور الشيشان من المذاكرات برغزار بشه.
عراقشي شدد على أن رد إيران العسكري جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس بموجب المواثيق الدولية، متهما الكيان الإسرائيلي بمحاولة جر الحرب إلى منطقة الخليج الفارسي، كما وجه اتهامات مباشرة لأمريكا بالتواطؤ في الهجمات.
الهجوم الذي وقع أمس واستهدف عسلوية هو انتهاك واضح ويمثل خطأ استراتيجيا بالغ الخطورة. إن جر الحرب إلى منطقة الخليج الفارسي قد يكون مقصودا، وهدفه جر الحرب إلى ما بعد الحدود الإيرانية.
وبعد تصريحات عدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن بلاده لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأعرب عن استعداده لتسهيل اتفاق بين إيران والكيان ينهي ما وصفه بالصراع الدموي. كما كشف عن اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أبدى رغبة بلاده في الوساطة ورفض استخدام القوة ضد إيران. وعلى الصعيد الدولي أدانت منظمة شانغهاي بقوة العدوان الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن الإقليمي. وفي أنقرة أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي بأن المفاوضات النووية هي السبيل الوحيد للحل، مع استعداد بلاده للقيام بدور في التهدئة، فيما أكدت سلطنة عمان أهمية تكثيف الضغوط الدبلوماسية والسياسية الدولية لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران. من جهته قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن بلاده تقف إلى جانب جارتها إيران بكل الطرق وبكل ما أوتيت من قوة وستحمي مصالحها. وعرضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إجراء محادثات نووية مع إيران، فيما أبدت بريطانيا استعدادها للعمل مع حلفائها في الأيام المقبلة لدعم التوصل إلى حل دبلوماسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم تغطيتنا المباشرة لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. في آخر المستجدات على صعيد الداخل في إيران، هناك بعض التفجيرات التي حصلت في العاصمة طهران وعلى ما يبدو أنها تفجيرات مصطنعة، يعني من فعل فاعل وليس نتيجة قصف أو مسيرات وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن هناك أيادي تعمل للاحتلال للأسف، وتسير بأجندته أو تحاول أن تسير بأجندته للأمام، لكن أكيد أن قوى الأمن الإيرانية بمختلف أصنافها تراقب ذلك بشكل جيد. وطبعا هي كشفت عن الأمر بشكل سريع بأن هذا من فعل فاعل وليس الأمر مرتبط بقصف جوي وما إلى ذلك. وطبعا الانفجارات هي محدودة في مناطق معينة، وربما يراد منها افتعال ضجيج والتهويل وإخافة وإشاعة الرعب بين الناس، وبالتالي هذه أساليب معروفة ومكشوفة ويتم التعامل معها بكل حكمة وحزم من قبل المسؤولين ومن قبل مسؤولي قوى الأمن والاستخبارات في الجمهورية الإسلامية. نتابع معكم أحبتنا الكرام هذه التطورات وهذه المستجدات، وفي هذه الأثناء صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات جنوب بحيرة طبرية خشية تسلل مسيرات من يعني مناطق مختلفة ربما من تلك المناطق. هذه الصفارات تعمل بشكل مستمر في كيان الاحتلال، وهذا يدل على مدى التخبط والرعب الذي يتملك هؤلاء. بمجرد أن يروا شيئا يطلقون صفارات الإنذار، وبعد قليل يتبين أن الأمر كان عن طريق الخطأ وأن هناك خطأ إنسانيا وأن هناك يعني اشتباه والتباس في الأمر. حتى في بعض المرات أنا أتذكر عندما كنا نغطي الأحداث بين إسرائيل وجنوب لبنان والمقاومة، كانوا قد يعني اشتبه عليهم أمر طير بأنه يمكن أن يكون مسيرة، وتبين بعد قليل وأطلقوا صفارات الإنذار وتبين بعد قليل أنه مجرد طائر وليس طائرة مسيرة. وبالتالي هذا يدل على مدى وعمق التخبط والارتباك الذي ينتاب كيان الاحتلال جنودا ومسؤولين ومنظومات وبكل المكونات المشاركة في الأمر. نتابع معكم أيها الأحبة الكرام تغطيتنا هذه، والساعة الآن 6:30 تماما في طهران. طابت أوقاتكم بكل خير. أنا آسف أصحح، الساعة الآن في طهران هي 4:30 وليس 6:30، التبس الأمر علينا آسفين. ونواصل لقاءنا هذا وتغطيتنا لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني على هذا العدوان. ولمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات نرحب بالدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق. أهلا بك دكتور نزيه، حياكم الله، أهلا بكم في تغطيتنا المباشرة هذه.
تحية لك وللعاملين وللشهداء والمشاهدين ولكل الشعب الإيراني الصامد المواجه المناضل في وجه هذا الطغيان الأمريكي الصهيوني، وندين هذا العدو أن الذي يفتري والذي يحاول أن يغير هذا النظام الإسلامي الذي استطاع في أقل من نصف قرن أن يكون لاعبا إقليميا ودوليا، مما خاف ويخيف كل هذه الأنظمة الإرهابية في العالم.
حياكم الله دكتور. بداية، كيف يبدو لك المشهد الآن بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال؟
لا شك أن استطاعت الجمهورية الإسلامية مع الساعة الأولى أن تمتص هذه الصدمة وتملأ الفراغ الذي أصيبت به بعض القيادات. الأمر ليس بالسهل أن مباشرة خلال ساعات قليلة أن تملأ الفراغات ومباشرة تذهب إلى الرد على هذا العدو دون أن تتكل على البيانات وتقول نحتفظ بحق الغرب في الزمان والمكان. لا، كانت بالفعل لأول مرة تكون أي دولة تصاب بمثل ما أصيبت به أن تذهب مباشرة للغرب وتؤلم العدو وتجعل الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تذهب إلى موسكو لكي تتوسط وتطالب بوقف إطلاق النار. هذا عدد حام جدا، ولولا ذلك غزة مضى على غزة اليوم ما يزيد على 87 أشهر، والآن ولم يستطع أي أحد بالعالم أن يوقف إطلاق النار. عندما يكون الكيان الصهيوني في حالة من القوة والغطرسة والهيمنة، لا أحد يستطيع لا يسمع كلمة لأحد، بينما عندما يكون في حالة من الخوف والقلق والرعب ومما سوف يلحق به لاحقا، لم تلجأ الولايات المتحدة عندئذ إلى بعض الأنظمة التي من الأتباع سواء كانت في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. وكذلك الاتصال مع الروسي مع بوتين لمدة ساعة، الحديث حصل حول ما يحصل الآن بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني. هذا أمر هام بحد ذاته يفيد أن الجمهورية الإسلامية في أكثر من أي وقت مضى تقوم بما أعلنته سابقا ولاحقا وما التزمت به منذ قيام الثورة، هو تحرير فلسطين وعاصمتها القدس، وأنها لم تتزعزع قيد أنملة مهما كانت التكلفة ومهما كانت التضحيات. هذا جدا أمر هام، لأن لما اعتدنا عليه منذ احتلال فلسطين حتى الآن لم نرى هذه المواجهة المباشرة. يعني أنظمة مجتمعة سقطت في أقل من 5 أيام، بينما الآن تل أبيب لم تشهد ما تشهده الآن. تل أبيب أن تصبح كعاصمة الكيان الصهيوني بحالة من الدمار والقلق، وأن تبقى في الملاجئ في هذا الأمر، وأن يستجدي بالحرف الواحد عندما قال نتنياهو تحدث مباشرة وأعلن بالقول أن هذه الحرب هي حرب وجودية. وعندما طالب الشعب الإيراني، حاول تحريض الشعب الإيراني على نظامه السياسي، كيف يقول أنه ليس في حرب مع الشعب الإيراني، هو فقط مع النظام، أي أن بدأ الهدف الأبعد لهذا الصراع هو القضاء على النظام السياسي الذي استطاع أن يكون محورا أساسيا ليس فقط على صعيد العالم. من هنا كان هذا العدوان الذي فضح نفسه نتنياهو. بدأ أن الهدف الأساسي ليس السلاح عنه، إنما هذا النظام السياسي بفكره وتوجهاته ومبادئه التي لم يتخلى عنها في السابق ولا في الحاضر. من هنا تكمن أهمية هذا الأمر. قراءة الواقع ليس في الساعات الأولى بال24 ساعة أو 72 ساعة، هو تسلسل الأحداث وتدرجها. عندئذ يمكن القول من الذي انهزم ومن الذي انتصر. الهزيمة ليست لا في الضربات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هي النتائج السياسية التي تتمخض عن أي حال هي التي تحدد أين هو المنتصر وأين هو المهزوم. فإذا نحن الآن بعد الحرب في بداياتها وأثبتت الجمهورية الإسلامية أنها جادة، وليس هي تمنع بعض الضربات للذهاب إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. وهي كانت في طاولة المفاوضات، كان باستطاعتها أن تكمل المفاوضات مع الحرب، لكنها أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي ومحرم ودعم للكيان الصهيوني عندما يخرج. يعني لكن عن جهية تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عندما قال نحن 60 يوم واليوم 61، بينما الآن بدأت يتراجع عن هذا الموقف البطولي العنتمي الذي حاول من خلاله اعتبر أن الجمهورية الإسلامية سقطت بالضربة الأولى. هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل.
نعم. طيب دكتور، هل يفتح هذا العدوان الباب لتوسيع المواجهة على أكثر من جبهة؟
يعني كل الاحتمالات وكل الاحتمالات واردة وتدرج، لأن بدأت الآن الدول كل منها يتخذ موقفا. يعني حتى أنظمة الخليج التي هي معروف تاريخيا يعني تبعية الولايات المتحدة الأمريكية أدانت هذا العدوان، حتى لو كان يعني نظريا أو إعلاميا، ولكن هي تخشى أن تكون هي الضحايا من ضحايا استمرار الحرب. الموقف الباكستاني الذي أعلن الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية، يعني بدأ العالم يفرز ذاته، ولذلك أي اشتعال للنار وتوسعها سوف تؤدي إلى حرب ليس إقليمية، إلى حرب عالمية. صحيح، لأن هناك أزمات تنتشر على كامل الساحة الدولية.
نعم.
ولم تعد يعني الولايات المتحدة هي التي تفعل ما تشاء وتريد. صحيح هي تشعل الأزمات وهي التي تطفئ هذه الأزمات، ولكن الآن الوضع يختلف جدا جدا.
نعم.
ليست إيران، ليست أوكرانيا، وليست روسيا التحدي. الجمهورية الإسلامية تعتمد لها دستور إلهي، وليس تعتمد نظام المصالح الذي يوم معك يوم عليك يوم عليها تتغير وتتبدل وفقا للظروف. لا، منذ انطلاقة الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية لم نرها تراجعت قيد أملها في علاقاتها الدولية وتأييدها ومبادئها ودعمها للمستضعفين على الكرة الأرضية.
طيب، ما انعكاسات العدوان وردود الفعل عليه على مستوى الشارع العربي والإسلامي؟ وهل يعيد تشكيل المزاج العام تجاه محور المقاومة؟
لا شك أن التقدم في هذا الحرب وبدء آثارها التي تكون بإذن الله لمصلحة محور المقاومة سنرى الرأي العام العربي والإسلامي يختلف عما كان عليه مع غزة أو ما كان عليه في الحرب على لبنان وعلى اليمن، لأن الآن رأس المحور أصبح هو الذي رأسه المطلوب، وبالتالي مجرد الصمود والمواجهة ستحرك المنطقة بأجملها، لأن ما تملك الجمهورية الإسلامية من أوراق استراتيجية سواء على المستوى السلاح أو على المستوى الموقع الجغرافي وتحكمها بأهم ما يمكن، وهو يعني هذا الموقع الاستراتيجي، وهي أكثر من قاهرة، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يذهبوا كما هم الآن يهادنون العدو أو يطبعون مع يعني مضيق هرمز. اليوم العالم كله يفتش نحو مضيق هرمز، إذا أقفل مع باب ماذا سيكون على العالم؟ كيف سوف تكون التجارة، الاقتصاد، الحصار، الارتفاع؟ في أمور كثيرة.
نعم.
سوف تكون لها تداعيات كبيرة على الجميع. من هنا يجب يعني أن نتمهل ولو قليلا لمعرفة كيف سوف تتجه الأمور ومضاعفاتها على المستوى العسكري.
نعم.
لأنه بالنتيجة الميدان هو الذي يحدد مستقبل المنطقة.
نعم. الآن وسائل الإعلام العدو يعني تعلن أن صواريخ باليستية أطلقت الآن من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال تطلب من المستوطنين دخول الملاجئ فورا، يعني لليوم الثالث هذه ملحمة الصواريخ البالستية يعني بصدد التكرار والإثخان في العدو الصهيوني، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
أنا أظن يعني هم يجب المقارنة بين الشعب الإيراني وهؤلاء الصهاينة الذين أتوا من كل حد المصاب أو طيارة المستوطنين، لأن على أساس أن هذه بلاد الجنة والحياة الرغدة فنسعت إلى بلاد فيها حال. لأول مرة منذ 8 أشهر تقريبا الكيان الصهيوني يعيش هذا القلق المستمر وهذا الخوف، وأن يلجأ إلى الملاجئ، حتى أنه وصل إلى مرحلة أنه لا يوجد ملاجئ، يعني من يتابع داخل الصهيوني الآن حتى الكثير من الصهاينة يرفضون إدخال من غيرهم ضمن الملجأ الواحد، يعني حتى في الداخل الصهيوني هو في حالة إرباك، هو في حالة قلق، هو في حالة خوف. يعني مع الحرب التي بدأت مع غزة غادر الكيان الصهيوني ما يزيد على 1,200,000 مستوطن صهيوني، اللي هي شو اسمه وان وي روحة ولا رجعة. أما الآن لو فتيح لهؤلاء لكثير من الصهاينة لخارج، خاصة بسبب إقفال المرافق الجوية والبحرية، الكيان الصهيوني بكل مستوطنين هو في حالة من الخوف. وهذا يعني يجب وجه المقارنة، إذا غزة بتصمد 20 شهر، أنت عم تحكي عن دولة هي عبارة عن قارة 1,700,000 كيلومتر مربع،
نعم.
عدد سكانها يزيد عن 90 مليون نسمة، يعني هذه البقعة الجغرافية الواسعة، بينما فلسطين لا تتجاوز 20,000 الذي يشغله العدو وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يستمروا في هذا الحرب. لا حرب، يعني مع غزة طبعا 365 كيلومتر مربع، وعجزوا عن احتلالها أو تركيعها أو فرض عليها تسوية كما يقول. أنت تتحدث الآن عن جمهورية إسلامية تعتمد نظاما سياسيا إلهي، يملك روح الطلحة. 8 سنوات صدام حسين عندما دخل إيران وقصف في طهران وقصف، كيف انتهت الحرب؟ إذن الحرب لا يمكن البناء على ما يحصل في اللحظات الأولى أو في الأيام الأولى. الحرب هي تحتاج إلى إيمان وإرادة وطرح. هذه الأمور تمتلكها الجمهورية الإسلامية، بينما العدو لا يملك هذا الأمر، وهو نفسه قصير في الحروب. ولذلك هو يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي شجعت والتي حضنت والتي حرضت على هذه الحرب، هي تعيش مآزق حتى على داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ما يحصل في لوس أنجلوس ولا ما يحصل في تكساس وغيرها، بكاليفورنيا وغيرها من الولايات الأمريكية التي بدأت وصلت معها تطالب بالانفصال، تطالب بالاستقلال. إذن الآن أنت كل العالم اتجه في اليوم، العالم يعني الأنظار والأضواء كلها تتجه نحو الشرق الأوسط، وتحديدا نحو منطقة الخليل التي هي الجمهورية الإسلامية هي اللاعب الأول في هذه المنطقة، والتي هي تشكل محورا أساسيا. ومن هنا إما أن تكون النصرة للمقاومة التي تقودها الجمهورية الإسلامية، أو للكيان الصهيوني وإقامة الشرق الأوسط الجديد. ولا أعتقد أن هذا الأمر من السهولة بمكان، سواء كان من حيث الإرادة والتضحية والإيمان والإمكانية. لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست على استعداد لأن تذهب وتقاتل عن كيان الصهيوني، حتى لا تريد أن تنغمس في هذا الأمر. يعني مع اليمن الشعب المستضعف والذي يملك الإمكانيات المتواضعة جدا، أقفل البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، التي اضطر الرئيس الأمريكي إلى أن يعلن وقف إطلاق النار من جانبه حتى أتى إلى بعض أنظمة الخليج. من هنا تقرأ الأحداث. استمرار الصراع والحرب هي التي سوف تفرض على، ليس على القمص، يعني لا أعتقد هل سيبقى هذا الكيان؟ هذا سؤال كبير.
نعم.
أما هل ترحل الجمهورية الإسلامية؟ شو ما كانت، الشعب الإيراني باقي، الجمهورية قائمة وليس خلف. مين مختلف مع التاني بالجمهورية؟ إنه هذه إيران، لا هذه إيران ما حدا عم بقول مشيها، بس إسرائيل في خلاف كتير عليه، سواء بين الدول وبين الأحزاب، بين القوميات، بين الشعوب، يعني لديهم أزمة وجودية، وقد اعترفوا بذلك في معظم القادة الصهاينة. أضف إلى ذلك الصراع الداخلي الذي يعاني منه الكيان الصهيوني الآن، هو فعلا يخشى أن تقف إطلاق النار، هو هروب نحو الأمام. ذهبت حكومة نتنياهو، هربت إلى الأمام، هربت بل تهرب من الإخوة، علها تطيل هذه الأمر خشية مجرد وقف إطلاق النار.
نعم.
سوف يتعرض الكيان إلى هزة من الداخل. من هنا يجب قراءة الواقع والأسباب التي دفعت إلى هذه الحرب.
نعم.
والتي ذهب نحو المجهول ولا يعني الآن فعلا الكيان هو يذهب نحو المجهول إلى أين والله أعلم.
طيب ماذا تقولون في موقف باكستان الأخير؟ البرلمان الباكستاني أقر التضامن الكامل والدعم الكامل للجمهورية الإسلامية في مواجهتها مع الكيان الصهيوني، وهذا بالطبع أثار غضب الكيان في آخر المواقف حيال القرار الباكستاني. كيف تنظرون إلى هذا الموقف من باكستان؟
أولا التحية إلى الشعب الباكستاني وإلى مسيخ الباكستاني الذي اتخذ القرار بشكل علني وصريح أنه تأييد ودعم للجمهورية الإسلامية، وأن يضع سلاحه الجوي وجيشه في خدمة الجمهورية الإسلامية، هذا أمر جدا نعم. وأيضا هناك لقد سلفت الجمهورية الإسلامية باكستان في الموقف في تجاه الصراع الذي يحصل ما بين باكستان وبين الهند، بينما الكيان الصهيوني دعم الهند ووقف إلى جانبها، وهي التي أيضا كانت تساهم وتدعم وتحارب على الحرب الهندية الباكستانية، وكان إلى جانب الهند. وبالتالي يعني باكستان جارة للهند، وأيضا أنهم يعني هم دولتين إسلاميتين ينطلقان من مبادئ إسلامية ومن القرآن الكريم، وهم أقرب إلى بعضهم من أي نظام سياسي آخر. هذا خلاف ما هو في أنظمة الصهيونية والذي قد تدفع بها إلى وهنا أقول نفاسة تاريخية لبقية الأنظمة الإسلامية التي تشكل كل سكان العالم، أن عليها أن تتجه نفس الاتجاه، وهي فرصة أيضا لن تتكرر إن لم يذهبوا المذهب التي ذهبت إليه باكستان.
نعم.
من هنا تقف عند إذن الولايات المتحدة لتتخذ هذا الموضوع بشكل جدي، وأن تعمل له حساب، وعندئذ يولد في العالم عدة أقطاب، وأن لا تكون لنا الاعتماد مثلا على حلفاء من خارج الفكر الإسلامي تتحكم به المصالح وتصفقه المصالح، بينما الانطلاق من الإسلام الذي هو راسخ الذي لا يتغير لا في الزمان ولا في المكان، ده موضوع إلهي. يعني القرآن لما نرجع القرآن الكريم شو بتغير فيه؟ لا في الزمان والمكان. بينما الأنظمة السياسية تتغير بين يمين وبين يسار وبين تطرف وبين اشتراكي وبين رأسمالي وما إلى ذلك قومي وغير قومي، بينما الإسلام ما فيك تحوله يا إسلام يميني وإسلام يسار، الإسلام إسلام. لذلك من هنا يجب أن ينظر إلى هذه الخطوة التي اتخذتها باكستان، أن تذهب إليها الكثير من الدول الإسلامية التي أيضا هي متضررة، لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي في حلاصة الله، إذا أصاب إيران ما تريده وما يغب وما يهدفون إليه، سوف تكون باكستان أيضا عندها يكون لها نفس المصير. لذلك هي تشد اليوم تشد عضدها بأخيها، تشد عضدها بإيران، لأن إيران وقفت إلى جانبه. من هنا يجب قراءة الواقع الذي نحن نمر به الآن.
وما توقعاتكم للساعات والأيام المقبلة سعادة النائب؟
والله نرى أن يعني الأيام والساعات المقبلة التطور الذي يحصل، وأيضا أن الجمهورية الإسلامية حتى الآن لم تستعمل أقصى قدراتها العسكرية، تتدرج في هذا الأمر. وفي ذات الوقت العدو لم يبقى أمام، يعني استعمل كل يعني أقصى ما يمكن من إمكانياته العسكرية وفضح عن أهداف، بينما الجمهورية الإسلامية حتى الآن يعني حتى الجماهير والمؤيدين للجمهورية الإسلامية يطالبونها بأن تخطو خطوات أكثر وأن تستعمل الأسلحة المتقدمة أكثر، ولكن هذا الأمر يعود للقيادة السياسية والعسكرية والدينية والمرجعية التي هي تحدد المصير، والتي هي أعلم بمصلحة الجمهورية الإسلامية.
نعم.
كيفية التطور. ولكن ما نرى ما نراه أنه لا يمكن لهذا الحرب أن تقف عند هذا الحد، لأنه حتى تاريخي حتى تاريخيا هلا حتى هذا تاريخ الساعات الآن يعني ما زالت تسلسل النقاط لمصلحة الكيان الصهيوني. نحن بعدنا في مرحلة الدفاع، لم نصل إلى مرحلة الهجوم المؤلم والمؤذي للكيان الذي يدفع به إلى أن يرفع العشاء. لذلك الأمر المطلوب من الجمهورية الإسلامية لأن وهي أدرى يعني لله نفرض عليها متى ترى هذا الأمر وما الضغوط وكيفية التحرك، ونأمل كثيرا ونراهن أيضا ليس فقط نحن نراهن على انتصار الجمهورية الإسلامية وأن تريح شعوب المنطقة من هذا الكيان الذي المجرم البلطجي الذي يعني هو الذي جعل هذه المنطقة في حالة من التخلف والتفكك، هو في حالة عدم الاستقرار. لذلك الرهان الأول والأخير كل شعوب المنطقة تراهن على الجمهورية الإسلامية منذ انتقالات منذ قيام الثورة سنة 1979 بقيادة الإمام الخميني قدس الله سره الشريف. هي الآن شعوب المنطقة تراهن، وأنا أتحدث ليس في اسم لأنه كل متابعاتي والتصاوات واتصالاتنا والمباحثات التي تحصل هنا وهنا كلها تتحدث وتطالب الجمهورية الإسلامية بأن تفهم أمراً واقعاً جديداً.
نعم، شكرا لك سيادة النائب الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق من بيروت على هذه المشاركة. حيدر 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 والدب العام خيبر، حيدر 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 والدب العام خيبر، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب.
نعم أحبتنا الكرام، إليكم آخر التطورات على صعيد الرد المزلزل للجمهورية الإسلامية على الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. طبعا هنا ننقلها عن مصادر العدو، الجيش الإسرائيلي رصدنا إطلاق 50 صاروخا من إيران باتجاه كيان الاحتلال باتجاه إسرائيل كما يقولون هم. طبعا الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. القناة 12 الإسرائيلية صفارات الإنذار تدوي أيضا في الجولان والجليل ومنطقة حيفا. يدعو تحرنوت دفعة من عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهاجم التهديد الناجم عن دفعة صواريخ إيرانية أخيرة. ومعاريف عن مصادر إطلاق نحو 50 صاروخا من إيران باتجاه حيفا وتل أبيب.
يواكب الصواريخ الإيرانية في طريقها إلى تل أبيب وحيفا ومناطق أخرى أول بأول عبر المصادر الخبرية والإعلامية، وطبعا شاشات التلفاز الآن كلها تعرض تل أبيب والمناطق المستهدفة بشكل مباشر، يعني خاصة سماء تلك المنطقة بانتظار وصول الصواريخ، لأن هذه الصواريخ هي صواريخ سريعة جدا، أسرع من الصوت، وتصل تقطع المسافة اللازمة بسرعة. فلسطين المحتلة، رويترز، سماع دوي انفجارات في تل أبيب. التلفزيون الإيراني، بدء جولة جديدة من عمليات الوعد الصادق 3. القناة 12 العبرية، الحكومة تصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري. الإعلام الإيراني، إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل. وسائل الإعلام الإسرائيلية، القناة 12 العبرية عن مصدر أمني كبير، الإيرانيون قرروا الارتقاء في شدة الرد على إسرائيل. أيضا صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجولان والجليل وحيفا، أيضا في المناطق الواقعة، صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة بين قيساريا في الشمال وعسقلان في الجنوب، مرورا بنتانيا وتل أبيب وأسدود، ودوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، ويطلب من الإسرائيليين الآن دخول الملاجئ فورا، صفارات الإنذار تدوي في الوسط والشمال. و طبعا سنوافيكم بالمزيد إن شاء الله. الآن كما ذكرت لكم شاشات الفضائيات كلها مركزة على سماء هذه المدن، تنقلها مباشرة على الهواء، والصحفيون أيضا يتواصلون بالصوت والصورة لمواكبة هذا الحدث بانتظار وصول هذه الصواريخ وتسجيل حي لمواقع إصابة هذه الصواريخ.
حسن ما ينوني
حيدر 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 والدق العام خيبر
هنا صواريخ أهل الشيعية.
وفي آخر نبأ عاجل عن إعلام الاحتلال، الهجوم الصاروخي الإيراني استهدف منزل نتانياهو في قيسارية، إحدى المناطق الذي كان قد استهدف أيضا بطائرة مسيرة من قبل حزب الله لبنان المقاومة اللبنانية في الجولة المواجهة الأخيرة التي حدثت بين الاحتلال والمقاومة. إذن عاجل، إعلام الاحتلال، الهجوم الصاروخي الإيراني استهدف منزل نتانياهو في قيسارية.